هذا أيها الإخوة هو الشريط 45 من تفسير سورة آل عمران.
هذا الكتاب يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه كتب لا تتغير، كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يريد، ونؤتي جواب الشرط، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. نعم، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ونؤته أصلها نؤتيه، فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة. من يريد ثواب الدنيا، أي من يريد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها، نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا. فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها، مثلا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك، من يريد هذا يؤتيه الله منها، لأن من يريد هذا لا بد أن يسعى له، أليس كذلك؟ فإذا كان لا بد أن يسعى له، فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب. ولهذا قال نؤته منها، فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا، وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء. وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنافهم، ولكن لا يحصلونه، أليس كذلك؟ لأن الله قال قيد هذا العموم اللي هنا، قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، خبرية. طيب وغير استفهامية ولا استفهامية؟ ليست كذلك لأن قلت خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، أعني صيغتها. لا
شرطية، جملة
شرطية لقوله إن كنتم صادقين. طيب أين جواب الشرط؟
جواب الشرط في خلاف، قيل إنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقيل إنه
يعني أنه محذوف،
محذوف
دل عليه
السياق
ما قبله. طيب قول ثاني.
القول الثاني انه ليس هناك حذف يعني بل يعلم بل هناك تقديم وتاخير.
نعم
يعني ان فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين قدم الشرط
قدم جواب
الجواب على الشرط.
ثالث
انه ان هذا يعلم من السياق يعني ما يحتاج الى تقدير
ان هذا لا يحتاج الى تقدير ولا تقديم ولا تاخير. نعم. يعني معناه انه لا يحتاج الى جواب اصلا لان الجمله تعينه وكان هذا الذي يميل اليه ابن القيم رحمه الله. طيب قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما نوع الكذب الذي يمكن ان يفترى؟ رشيد فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما الكذب الذي يمكن ان يفترى في هذا؟
انكار
رسالة ولا انكار النص؟
انكار النص.
يعني من افترى الكذب وقال ان الله لا ينسخ شيئا من احكامه بعد ذلك فهو ظالم. طيب الجملة فأولئك هم ظالمون يا خالد.
نعم.
اسمية أو فعلية؟
اسمية.
اسمية.
نعم.
وش هي إعراب هم؟
هم.
نعم.
ضمير فصل.
ضمير فصل.
نعم.
فائدته؟
فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة على الخبر.
نعم. التمييز بين الصفة
والخبر.
طيب. الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟
الظلم الأكبر.
الأكبر. طيب لماذا حملته على الظلم الأكبر ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟
لأن كذبوا الكتب الذي أنزل فيهم وكذبوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكذب على الله؟
أي.
عليا
لأن بعد ما قامت عليه الحجة كذب.
إيه نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟
أكبر.
طيب لأن تعرف أن الظلم مثلا الاعتداء على المال ظلم الاعتداء على البدن ظلم. طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر
في الآية هنا أكبر.
كيف ذا؟ لماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة.
نعم.
ثم افترى على الله كذب من بعد ذلك
يعني أن الله بيّن أنه ينسخ الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا كذبوا الله وتكذيب الله كفر. طيب ثم قال الله تعالى قل صدق الله أخذنا من فوائدها. قال الله تعالى قل صدق الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع. فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر إيش له ولمن كان تابعا له ولمن كان تابعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذن فالصدق موافقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع. طيب هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع؟ بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب؟
كذب بالنسبة لنفسه،
هو صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كذب في ذلك. طيب الكذب مخالفة الخبر للواقع، هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا؟ نعم نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع، ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع، المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق. صدق الله، قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة، فقول القائل صدق الله هو ثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله. صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا، أي صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحل لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيه، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة، وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين. وقوله ملة إبراهيم، هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد؟ المراد هذا ثاني، يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا أي مائلا عن كل شرك. وما كان من المشركين، هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه، فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين توكيد لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش؟ مخلصا في التوحيد، أن يكون مخلصا في التوحيد، وهو كذلك ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين، أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابها؟ منصوبة على إيش؟ على الحال من إبراهيم، على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به. وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين، أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابها؟ منصوبة على إيش؟ على الحال من إبراهيم، على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به، لقوله قل صدق الله. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات. ومن فوائد هذه الآية وجوب اتباع ملة إبراهيم، لكن في أصل الشرائع. فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن الآية عامة؟ قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. ومن فوائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا، لقوله حنيفا وما كان من المشركين. هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه؟ كيف ذلك؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. ثم قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين. إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس، وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد للذي ببكة، وهو الكعبة زاده الله تعالى تشريفا وتعظيما. وبكة اسم من أسماء مكة، وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها، وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك، ولكن المهم كل المهم أن المراد ببكة مكة، وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله نعم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. مكة إذن فلها اسمان مذكوران في القرآن. وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها، كما قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. يقول عز وجل: للذي ببكة مباركا. مباركا أي أن فيه البركة، وبركاته متعددة، فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة، ولهذا قال أهل العلم: إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، سواء كان صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك. ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغد من كل مكان. ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له، وهو ماء زمزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم. ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق. وقوله: وهدى للعالمين. هدى أي منارا يهتدى به. وكيف كان هدى للعالمين؟ نعم، لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يؤون إليه من كل فج عميق، فيهتدي الضال منهم بالمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة. وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم 5 مرات وجوبا، يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم 5 مرات على الأقل. ولهذا قال: هدى للعالمين. ومن هداية للخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة، وذلك هدى، لأن الأمة تزداد إيمانا وهدى بالحج والعمرة. وقول للعالمين المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص، وليس المراد بهم من سوى الله، لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط، وقد يراد بها الإنس والجن، مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسموا عالمين من العلامة لأنهم علم على خالقهم، فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيه آيات بينات، فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة، يعني على البيت الذي ببكة. آيات أي علامات بينات واضحات. هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك، وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، كلها آيات علامات. فعرفة هي عرفة، ومزدلفة مزدلفة، ومنى منى، لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم. والكعبة هي الكعبة، يعني ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به، بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. وقوله مقام إبراهيم بدل من آيات أو عطف بيان. ومقام إبراهيم مكان قيامه، مكان قيامه. فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف، أو المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما، على قولين لأهل العلم؟ فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص، وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم، لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس. وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج، وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية، حمية قريش، فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة، فغيروا هذا المقام وقالوا: نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل، والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل. ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف بعرفة، تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها. فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن يفيضوا من عرفة. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: فأجاز حتى أتى عرفة. قال: ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة، فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا، والمراد بالضمير في قول من دخله المراد به جميع الحرم، وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم. طيب، وقوله من دخله كان آمنا، هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت، أو أنها جملة إنشائية معنى إنشائية معنى، يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق، أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا، فتكون من الآيات البينات، وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية. ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة، وهي خبرية لفظا إنشائية معنى، أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له. وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله، في وجوب تأمين من دخله، لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت، وإن كانت إنشاء فالأمر واضح. وقوله كان آمنا يعني آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، ولا آمنا مما يريده الله منه، لكنه آمن من بني جنسه، حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج، هكذا كان محترما. ثم قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فيها قراءة حج وحج، وهما بمعنى واحد، لله على الناس حج البيت، اللام للاستحقاق في قوله ولله، وعلى للوجوب، أي يجب على الناس حقا لله أن يحجوا البيت. حج البيت أي قصده، لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة. وقوله من استطاع، من هذه بدل من الناس، بدل من الناس، بدل بعض من كل، وذلك لأن الناس قسمان: مستطيع وغير مستطيع. فالمستطيع بعض من الناس، ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش؟ بدل بعض من كل. وبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية، تقول مثلا: أكلت الرغيف ثلثه، ها هذا بدل بعض من كل. وقال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض، لكنه قليل في اللغة. ومنه قول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الشاهد قوله ها؟ لا لا، طلحة فطلحة بدل من أعظم، والأعظم بعض الإنسان، الأعظم بعض الإنسان. نعم. طيب، قال: ومن دخل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه. والاستطاعة يعني بذلك القدرة، يعني بها القدرة. فمن لم يستطع فلا حج عليه. فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت في كل عبادة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقا، أشق بكثير من العبادات، نص على اشتراط الشرط، على اشتراط الاستطاعة. وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما، نعم، ما المراد يعني؟ ما المراد؟ هل المراد الاستطاعة بالمال أو البدن أو بهما؟ نقول: الآية مطلقة، الآية مطلقة. فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال، كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج، لكن عن طريق الاستنابة. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه، فالحج واجب عليه ولا إشكال. إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال، نقول سواء قادر بماله أو ببدنه أو بهما. فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه، فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر. إذن القادر بماله إيش؟ أو بدنه أو بهما. والقدرة هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم، فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج، أما حسا فليست بعاجزة لأن عندها مال وعندها قدرة بدنية، لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم. وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، سأله رجل وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. اختلف العلماء في هذه في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء. ويختلف الحكم باختلاف القولين. فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها. واضح يا جماعة؟ ها؟ إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء لكن وجب عليك أن تنيبي، أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرعا. وإذا قلنا إنه أي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. الفرق الثاني، لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم، لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيم من يحج عنها أو لا؟ نعم، ما نقول؟ نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج. وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة إيش؟ أن ينيبوا من يحج عنها أو أن يحجهم بأنفسهم عنها. المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا، وكما قلت إنها عندها مال. في هاتين الآيتين فوائد، منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي ببكة، فيكون سابقا على بيت المقدس، وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إذا قلنا لا تشد الرحال، وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله، لقوله إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة، وهذا المراد به التفضيل. ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان، أحدهما قديم والآخر جديد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه. ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسونه. فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك، وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا. ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين، يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات، قرأنا هذا قرأنا
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ فوائد، ها؟ هل لهم؟ قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته، ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها، فإن الله غني عن العالمين، عن كل أحد، لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله، فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقد يطلق العالم على بعض الأفراد، بعض أفراده، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر، إلى البهائم وإلى الملائكة، وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط. فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله، وتارة يراد بها بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. وقوله فإن ومن كفر، الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا، وأن تكون يعني من، يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا، ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني عن العالمين رابطة، وإنما احتيج إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية. وأما على كون من اسما موصولا فإنما وقعت الفاء في خبرها لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه، يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار، لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه، كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا قال غني عن العالمين. والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد، منها إرادة العموم، منها إرادة العموم، لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين. ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العالمين، من هؤلاء العالمين، يعني أن الله غني عنه كما أنه غني عن جميع العالمين. ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمر أو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر. في هذه الآيات وأظن من قوله إن أول بيت إلى من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة، والآية في ذلك صريحة، وبعده بيت المقدس، والثالث المسجد النبوي. ومن فوائد هاتين الآيتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس، ومن فوائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين، عند جميع الناس، عند جميع الخلق، لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينهم. وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه، ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة. ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء عديدة أكثر من هذا، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان، أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرق. ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت مبارك، مبارك قدرا ومبارك شرعا، وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته. ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عباداتهم. وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد، منها مقام إبراهيم، ومنها أن من دخله كان آمنا، ومنها فريضة حجه على جميع الناس، فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية، كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق. ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم مقام إبراهيم، لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب، بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك. ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيتين الكريمتين، وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام بقوله ومن دخله كان آمنا، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم، وأن يقطع فيها شجرة، وأن ينفر صيدها، فضلا عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر. كل ذلك من باب توطيد إيش؟ الأمن، من باب توطيد الأمن في مكة. فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها، لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في غزوة الحديبية. فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة، كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا، بل هو إحلال مقيد، وشو فيه؟ ساعة من نهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فقد كان القتال فيها محرما ثم أحل ثم عاد تحريمه إلى يوم القيامة. ومن فوائد هاتين الآيتين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى. ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم، ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش؟ فاقتلوهم، إن قاتلوكم فاقتلوهم. فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم، أمر الله بقتلهم، مع أن في قتلهم انتهاكا إيش؟ لأمن البيت، لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. ولهذا تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم، وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم، لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة، القتل أبلغ، اقتلوهم، لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس. ووجه الوجوب أن على كما قال الأصوليون ظاهرة في إيش؟ في الوجوب. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع، لقوله من استطاع إليه سبيلا. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، لقوله من استطاع إليه سبيلا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.